ربنا الأعداء من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لأيما العمل الصالح وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في المبحث الثاني حول النوع، وقلنا بأن النوع هنا في صناعة الخطابة هو الموضع لصناعة الجدل، وقلنا بأن المقصود النوع هو كل قانون استنبط منه المواضع أو استنبط منه المقدمات الخطابية التي تصلح للحجة الإقناعية الخطابية. ثم قلنا بأن الأنواع بحسب أصناف الخطابة تتعلق بأصناف الخطابة، يعني بالمناظرات والمشاجرات المشاورة، هناك أنواع تخص المناظرات وهناك أنواع تخص المشاجرات وهناك أنواع تخص المشاورات. تقدم الكلام في الأنواع التي تتعلق بالمناظرات والتي تتعلق بالمشاجرات، وبقي النوع الأخير وهي الأنواع المتعلقة بالمشاورة. وقد تقدم الكلام بأن المشاورة وهي أن الخطيب يريد أن يثبت مدحا أو يثبت ذما لشيء أو شخص، لكن ناظر إلى ماذا؟ المستقبل، لما سيحدث. فيحث الجماهير والمخاطبين والمستمعين إلى ما في هذا الأمر من إيجابيات، إلى ما يمتلك هذا الأمر حتى يقوموا به، حتى يفعلوه، أو يبين لهم مساوئ هذا الأمر، أو يذم هذا الأمر سواء كان شخصا أو شيئا، حتى يبتعد المستمعون والجماهير عنه. زين. تارة الخطيب في مشاورته يوجه الأمر في خطابته إلى المستمعين إلى ما يرتبط بهم مباشرة، أما ما لا يرتبط بهم أو خارج عن اختيارهم فلا يصح للخطيب أن يوجه خطابته للمستمعين. صاروا أن يكلمهم في شيء خاص عن إرادتهم، مثلا قانون قننهم النظام لأمر معين، وهذا شيء خارج عن إرادتهم ولا يقع تحت اختيارهم. فخطاب الخطيب لهم عن أمر خارج عن اختيارهم هذا غير صحيح. الخطاب الذي يوجهه الخطيب يجب أن يكون مرتبط بهم مباشرة، أو ما يقول ويكون له مساس بالتالي باختيارهم، إما أن يكون مباشر أو يكون له بالتالي له مساس باختيارهم وإرادتهم. أما الأمور الخارجة عن إرادتهم واختيارهم فهي لا ترتبط بهم، والخطيب يحاول أن يلحظ هذين الأمرين، يعني في خطابه مع المخاطبين أن يكون خطابه موجه لمن؟ موجه لما له ارتباط باختيارهم وإرادتهم، سواء كان مباشر أو غير مباشر، بالتالي يكون له مساس بإرادتهم واختيارهم. ما إذا كان خارج عن ذلك فالخطيب يتجنب مثل هذا الأمر. ومثالا لذلك كيف يكون هذا الأمر له مساس باختيارهم؟ في الواقع هو ليس واقعا تحت اختيارهم، ولكن بالتالي يكون له مساس بإرادتهم واختيارهم. سواء مثال بالأرض السابقة، الأرض السابقة سوء ضرر هذه الأرض ليس باختيار الفلاحين. الخطيب عندما يتحدث مع الفلاحين عن الأرض السابقة، هذه الأرض لما أصبحت سبخة هذا ليس باختيارك، السوء والضرر المترتب، كل من يزرع من في هذه الأرض السوء والضرر المترتب ليس باختيار المترتب لأن الأرض سبخة، لكن في الواقع هي بالتالي لها مساس باختيارهم وإرادتهم. يعني عندما يقول للفلاحين أيها الفلاحون لا تزرعوا في الأرض السبخة، لا تعمروا الأرض السبخة، هذا لما يتعب نفسه يقول له أنه وراها مساوئ كذا كذا كذا، إنتاج ما راح يحصل، تعب من وراء ذلك كذا، فهذا لما أن يقدم على الأرض السبخة ويزرعها هذا سيخسر كثير من الأمور. بالتالي وإن كان في الأرض ليس له ارتباط باختياره وإرادته، لأن أرض السبخة هي الأرض السبخة، لكن هو لما أن يفلح الأرض ويشتغل بها راح يكون هذا الأمر مرتبط بماذا؟ باختياره وإرادته. مثل هذا الخطاب لوجه الخطيب للفلاحي هذا صحيح وليس خارج عن إرادتهم واختيارهم، لأنه بالبداية سيكون له مزاج باختيارهم. فالخطيب كما قلنا إما أن يحدثهم مباشرة ما وقع تحت اختيارهم وإرادتهم مباشرة، أو ما له مساس بإرادتهم واختيارهم. أما الأنواع التي تتعلق بالمشاورة وهي الصنف الأخير من أصناف الخطابة سيقسمها على قسمين رئيسيين. القسم الأول ما يتعلق بالأمور العظام، والقسم الثاني كما سيأتي ما يتعلق بالأمور الجزئية. أولا ما يتعلق بالأمور العظام، وتقريبا هذه الأمور التي سيذكرها تقريبا تتعلق بالخطباء الذين هم على مستوى قيادات، كرئيس جمهورية مثلا، رئيس دولة مثلا، رئيس بلد معين، يعني يقع تحت يده الاقتصاد، يقع تحت يده شؤون المدنية، يعني كل هذه الأمور، حرب وسلم، وهذه القضايا التي هي في الواقع للخطباء الذين هم على مستوى عالي. طبيعي أن الخطيب العادي الذي يحدثهم في بعض الأمور قد لا يكون حديثه مباشرة إلى هذه الأمور العظام، ولكن قد يتحدث بما ينبغ في هذه الأمور العظام. الأنواع التي تتعلق بهذه الأمور يعتبر كما يقول أربعة. الأمر الأول الأمور المالية العامة، يعني الخطيب اللي يتكلم أمام الجماهير في الأمور المالية يكون عنده إيمان بصادرات الدولة، الواردات الدولة، إنتاج الدولة، حركة البنوك في الدولة، سيولة مالية مثلا في داخل الدولة مثلا، هذه الأمور، قوانين الاقتصاد، التجارات، عملية الجرائد، كل هذه الأمور يكون عنده المنبه، لأنه بالتالي حتى يعرف أنه هل لا خليه في زيادة الثروة أو لا خليه في نقصان الثروة، حتى يستطيع أن يوجه مسألة الغلاء في البلد مثلا، أو أنه مسألة البنية الاقتصادية للبلد، هل هي بنية مؤقتة أو هل هي بنية أساسية لفترات طويلة. الخطيب اللي يريد يتكلم يكون عنده إلمام في قوانين التجارة، العلوم التجارية، معرفة الصادرات والواردات، الأمور المتعلقة بالبنوك، كل هذه القضايا يجب أن تكون عنده إمام بها حتى يكون خطيب متصليا على ما يقول. ثانيا مسألة الحرب والسلم، الخطيب إذا أراد أن يتحدث في مسألة الحرب والسلم وهو لا يعرف شيئا ولا يعرف شيئا عن السلم، هذا لا يستطيع أن يتحدث، يريد يتحدث عن الحرب يكون عنده معرفة بالقوانين العسكرية، يكون عنده معرفة بالشؤون الدفاعية، يكون عنده معرفة بترتيبات الجيوش، يكون عنده معرفة بوضعية العسكر على الحدود مثلا، شلون عمليات الهجوم، شلون عمليات الدفاع، شلون متى يحاربون مثلا بالزروع، متى يحاربون مثلا بالسلاح الأبيض، هذه كل الأمور يكون يتعرف عليها الخطيب، وإلا يبقى في حيث البيت، يعني لا يعرف هذه الأمور. إضافة إلى أنه الإنسان الذي يريد أن يتحدث عن الحروب، أوضاع الحروب السابقة، تاريخ الحروب، نتائج الحروب، كيف نشبك الحروب، كيف تخبط الحروب، كيف انتصر مثلا القائد الفلاني على العسكر الفلاني، كيف انكسر هذا القائد، كل هذه الأمور يجب أن يكون عند الخطيب في الماضي حتى يكون مسلطا في حديثه حول الحرب. أو كذلك مسألة السلم، يعني هذا الإنسان الذي يريد أن يتحدث عن السلم يجب أن يعرف مثلا مسائل السلم، متى يسالمون، متى لا يسالمون، كيف متابعة القضايا. إذا الآن في عصرنا الحالي إنسان إذا رأى أن اطلاع على قرارات الأمم المتحدة غير صار حاكما في عصرنا، فيبقى يتفرج بدائرة مفردة، يعني تتنبس عليها القضايا وهو لا يدري إلى أن يصل البنود، كيفية متابعة البنود، دخول الجلسات الدبلوماسية، الحديث، التصريحات تكون تصريحات موزونة، كل هذه الأمور يكون الخطيب فيها مسلطا وقادرا ومؤثرا في نفوس المخاطبين، إذا كان عنده إلمام وعلم بجميع شؤون الحرب وبجميع شؤون السلم. يعني هو القائد والخطيب القائد هو الذي يستطيع أن يحرك الجمال ويحرك الشعوب نحو الحرب. وهذا يعتبر من أمور إذا صح التعبير الإعجازية للثورة الإسلامية، فأنها تستطيع تجنن أمة ولم تجنن شعب. نعم جنن الشعب الإيراني في حرب طوال 8 سنوات، بل جنت الأمة المتعاطفة مع الأمة الإسلامية والمستضعفة في العالم كله كانت تتعاطف مع الثورة الإسلامية في حربها. كل الناس اللي استعمال اللي بالكلمة اللي بالكتابة اللي بالإشارة في الحرب كلهم استطاع القائد بخطاباته أن يوجه الأمة كلها إلى هذه الحرب. في القدرة بنفس القدرة وبنفس القوة التي وجه الأمة المتعاطفة معه إلى الحرب لما انقبل القرار 598، بنفس القوة وبنفس القدرة وجه الأمة الاتجاه المعارض. كلهم يريدون صرح داعي للحرب. هذه طبعا مسألة يعني يمكن أن تعتبر من إنجازات الدولة الإسلامية ومن إنجازاتها أن تقوم بهذا الأمر. الخطيب لما تكون عنده القدرة والاستطاعة في مسألة الحرب والسلم وتجده عنده العلم والتسلط على هذه الأمور تكون خطابته مؤثرة في المحافظين. الأمر الثالث المحافظة على المدن. الخطيب لما يريد أن يتحدث عن الأمور المتعلقة بالمدن زين يحتاج إلى معرفة علم الهندسة، علم البناء مثلا، علم تنظيم الشوارع مثلا، علم التسجيل مثلا. هذه الأمور العلوم المتعلقة بالأمور البلدية. نقول بعبارة أخرى يكون عند تخصص الأمور البلدية. هذا الخطيب إذا كان عنده معرفة بهذه الأمور من عبر عنها اليوم تابعة للبلديات، بالتالي يستطيع أن يتحدث في هذه الأمور. يعني عملية مثلا ترصيف الشوارع مثلا، تنوير الطرقات مثلا، تزيين الشوارع بالأشجار، البناء، هذه المنطقة ما يبنى فيها، هذه المنطقة يبنى فيها، هذه المنطقة يكون فيها مستشفى، هذه المنطقة لا يكون فيها مستشفى. هذه الأمور إذا علم بها يستطيع أن يكون الخطيب مسؤول. أما يجي يقول لهم على الشارع ما عنده، وهذه المنطقة لا يبنى فيها مستشفى، لولا أن يدخل الأسماء ذكر عنده معرفة في الأمور الهندسية، معرفة في علوم أخرى التي تتعلق بالبناء، تتعلق بالشوارع، تتعلق بالتزيين، تتعلق بهذه الأمور، فيكون مسلطا على الأمر الرابع الاجتماعيات العامة. الاجتماعيات العامة تكون أعم من أمور مالية، أعم من أمور مدنية. كل الأمور الاجتماعية اللي هي الأمور المتعلقة بالشرائع والسنن الدينية مثلا، أو الأمور الشرائع أو الأمور المدنية أو الأمور السياسية أو متعارضة في العلاقات الاجتماعية. هذا الإنسان لما نتكلم عن الشرائع والسنن الدينية أو المصالح الدينية، هو هذا الخطيب لما يريد أن يتكلم يجب أن يكون عنده إيمان تام بالدين، يعني عارفا بالشريعة الإسلامية، يعرف آثارها، يستدل بآيات من القرآن الكريم، يستدل بالروايات، يعرف أن هذه الآيات موردة مثل هذا المورد، يعرف أن هذه الآيات وردت في هذا الأمر، أنها صحيحة وسقيمة. هذه الأمور يكون عندما يكون إيمان، عنده إيمان بها واطلاع عليها، يستطيع أن يتحدث باسم الشريعة الإسلامية. أو أن الإنسان يريد أن يتحدث في الأمور السياسية، كذلك ينبغي أن يكون خبير بالقوانين السياسية، عارف بالمعاملات السياسية، عارف بالعلاقة السياسية حتى يتحدث عن هذه القضايا السياسية، وإلا لا يستطيع أن يتكلم في ذلك. كذلك عارف الأخلاق، عارف الاجتماع، عارف الناس وغيرها من الأمور. الخطيب على كل حال في الأمور الاجتماعية أن يكون الأمر المطلوب منه خصوصاً في القضايا الاجتماعية أعرف بنفسيات الجمهور ومصالحه، لأن الخطيب هنا موقفه تقريباً أصعب المواقف. ولذلك الخطيب أكو بعض الخطباء وبعض الشخصيات الكبيرة نجد أثر معادلة شخصية كبيرة جدا نتيجة لكلمة معينة وهي في أوجها تسقط في داخل المجتمع، يعني المجتمع يسقط عليها ما يجعل لها فيها، أو شخصية قد لا تكون لها أي مصداقة علمية لكن نتيجة خطابات معينة تجد أن هذا يرتقي سلم الاجتماعي ويجلس على قمة الحرم الاجتماعي. نتيجة ماذا؟ نتيجة الخطاب. ولذلك احنا داخل مجتمعاتنا متعارفة فلان هذا الخطيب يبقى على ألسن الناس، فلان الخطيب استمعتم إليه ما شاء الله خطابه مع العلم الناحية علمية لا يمتلك ثروة علمية كبيرة، أما ذلك العالم الثاني يمتلك الثروة العلمية لكنه لا يستطيع أن يفهم نفسيات الجماهير، لا يستطيع أن يعرف مصالح الجماهير. فالخطيب في أثناء حديثه خصوصا الخطيب في الأمور الاجتماعية يحتاج بل يلزمه أن يراعي نفسيات الجماهير ويراعي مصالحهم حتى يستطيع أن تكون بأنه الهدف من الخطاب هذا أن ترتعي النفوس وتنجذب إلى ما يقول الخطيب وتتوجه إليه. إذا كان الخطيب لا يراعي نفسيات الجماهير ولا يراعي مصالحهم راح ينتبه الغرض من وراء الخطاب. يعني أنا لما استمع للخطيب والخطيب لا يراعي نفسياتي بل يؤذيني في نفسيتي بلا أشكال غرض من الخطاب لا يصل إلي، بالتالي ينتبه الغرض من وراء الخطاب. وهذا الخطيب يحتاج إلى هذا الأمر في خطابته ويعتبر موقفه دقيق جدا وحساس، لأنه كما قلنا في أكثر من مورد الجمهور ما عنده خبر بعد على مسألة التقييم. الجمهور ما ينتظر يعني يروح يفكر هذا شو مسائل علمية وهذا طرح شيء صحيحة قضايا خطابية ويفهم هذا الكلام. الجمهور ينتهي الخطيب من خطابته يعطيك التقييم مباشرة، يقول لك هذا خطيب ما يفهمش، عادل كبير ترى الخطيب ما يفهمش، هذا تقييم الجمهور. أمور مبنية على أساس عواطف كما قلنا، ليس مسألة البرهان ليس كذا، أو مثلا مباشرة ينتهي الخطيب يمتدح بحيث يرفع هذا الخطيب إلى سماء، يقول بعد كل جريها ما وجد الخطيب مثلا كما أحد مثلا سمع أمراض عادية كذا جيدة، يقول أنا من خلق إلى الآن مع استماع المقامرات لم أسمع مقامرة حياتي دائما. الجمهور تقييم سريع جدا، ولذلك يحاول الخطيب أن لا يخرج من خطابته في شيء يؤذي الجماهير ويخالف مصالحهم، وبالتالي يحصل على التقييم مباشرة ويخطط بدل أن يكون خطيبا ماهرا قادرا في أعلى قمة السلم الاجتماعي يصبح من جهة أخرى إلى الحضيض أو إلى أسفل السلم الاجتماعي. ثم يشير إلى أمر مهم يلزمني الخطيب بعد معرفة كل الأمور التي ذكرناها، هناك يشير إلى أمور مهمة ثلاثة يحتاج إلى الخطيب، وأنا في نظري أهميتها أكثر من أهمية الأمور المتقدمة، بل تلك متوقفة على هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن يكون الخطيب مطلعا على علمي النفس والاجتماع، يعني الخطيب إذا ما قاري في علم النفس ما قاري في علم الاجتماع، أو اليوم وضعهم تحت علم واحد ويعرف عنه في علم النفس الاجتماعي، إذا ما مطلع على هاي الكتب ما مطلع على هذا العلم جده يتخضع في خطابته، لأن في علم النفس يستطيع أن يتفهم نفسيات المجتمع، وبعلم الاجتماع يستطيع ان يتعامل مع المجتمع في علاقتهم في ضوابطهم في تقاليدهم في فئاتهم في التفاوت الطبقي بينهم، حتى يستطيع ان يتحدث الجماهير باللغه التي تناسب الفئه الاجتماعيه التي يتحدث معها. فلا بد ان يكون مطلعا على علم النفس وعلى علم الاجتماع حتى تكون عنده الماما بذلك، وهذا مهم فقط اللي يخدم خطابه الجماهير. الخطيب الحسين اللي ما قارع النفس ولا قائم اجتماع كبار تبقى هذا ما تأتي مفروش فجد بعد الثاني وهم مسألة أخرى بس حتى تكون خطابة مؤثرة وتكون خطابة قوية ويكون خطابه له أثر في نفوس المخاطبين والمستمعين يكون يرتكز على معرفة علم النفس علم الأمر الأول. الأمر الثاني الخطيب اللي يريد يتحدث للمخاطبين أن يكون عنده اطلاع على تجارب الآخرين سواء كان الأمور الاجتماعية أو في الأمور المالية أو في مسألة الحرب والسلم أو أي الأمور كان أي أمر يريد أن يتحدث فيه الخطيب يكون يجب عليه أن يدرس تجارب الآخرين يريد تجارب الآخرين حتى في نفس الخطاب. يعني أنا كخطيب أريد أتكلم أمام المخاطبين أمام الجماهير خطابة الحسينية أو خطابة الجماهير أو مخاطبة أو حتى لا علي أن أستفيد من تجارب الآخرين. أفضل مثلا كثير من أفضل الخطباء ومن أفضل المدربين ما هي الطرق التي اتبعها حتى بلغ هذه المرتبة؟ أفضل الخطباء أفضل المدربين أو مثلا عامر من الناس سقط في خطابته سقط في تدريسه الناس لا تقبل على مثلا الدرس عنده لماذا؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الموانع؟ ما هي طرق الفشل عند هذا الشخص؟ أنا عندما أكون مطلعا على تجارب الآخرين بطبيعة الحال الأمور التي توصلني إلى القمة سأخذها من الآخرين بقدرات اسمها وأصل إلى هذه المرتبة. والطرق التي كانت عائقا ومانعا من وصولي إلى غاياتهم سأتخذها أيضا وقاية يعني أعرفها حتى أتقي أن أقع فيها وبالتالي راح يكون الخطيب عنده قدرة في الخطاب حتى أصل إليها وبالتالي مليء بالشخصيات الخطابية وغيرها حتى من الأمور السياسية صوت إنساني لصوت سياسي أنت مو مسوع من الآن تطلع عشرة سياسية أنت ليس المباشرة تطلع من خارج السياسة وإنما نطلع على آثار السياسيين يعني سياسة فلان مثلا مذكرات هنري كيسنجر أقرأ هذا رجل سياسة في فترة ما أطلع على وضعه شلون كان سياسيا كيف وصل إلى عالم السياسة شنو الممارسات السياسية التي بلغت في هذه المرتبة سايروس شان مثلا كورت باب ناي مثلا وفلان وفلان مثلا أنت الحياة السياسية يقولي دلين خوض الجبر فجر شنو نستفيد من سياسهم فنستفيد العقل إذا كان هناك نقاط ضعف وفشل في سياسته نستفيد حتى نسجل عليه بعدين لما أدرس شخصية سياسية على أقل التقدم حتى لا أقع فيها إذا أردت أن أكون سياسيا وهم أدرس شخصية الإمام في ناحية سياسية وش قال في ذلك يعني كل الأمور لا بد من أطلاع على أجابة الأمور السياسية الاقتصادية في الأمور الاجتماعية وحتى في الأمور الدينية يعني اليوم مثلا واحد يريد يصير مجتهد او واحد يريد يصير مرجع يشوف الطرق التي توصل بها الاخرون الى هذه المرتبه العاليه والطرق التي افشلت البعض في طريقهم فانت حاجه طرق الفشل والموانع اقفز من على الموانع وامشي وفق هذه الطرق التي توصلني الى هذه النتائج. الامر الثالث وهي القدرات الذاتيه القدرات الذاتية طبعا كل إنسان لها قدرات شخصية وتختلف وتتغلب يعني قد تقوى القدرات الذاتية موهبة من الله سبحانه وتعالى هذا من صغره يمارس خطابة وعنده قدرة خطابية ومعروف بخطابته وعلى سليقته وهبة من الله سبحانه وتعالى كل الأمور الخطابية واحد أقل واحد أدنى واحد أدنى رجال مسألة متفاوتة ليست مسألة متواقعة فجيب هذه القدرة الذاتية لا مسألية بلا إشكال بعد أن أظن اطلاعي على علم النفس وعلم الاجتماع واطلاعي على تجارب الآخرين هذه يعطيني علم يعطيني معرفة إضافة إلى ما عندي من قدرات بطبيعة الحال قدرات كلما كانت أقوى راح يكون الإنتاج النتيجة أقوى فكلما كانت اضعف لكن على اي حال اضف الى قدراتي العظيم من امرين راح يكون الانتاج افضل. والانسان الموضوع الطبيعي هو الانسان الذي ليصل الى غايه ما يريد. وهذه هي من قلنا. القسم الثاني وهي من الامور التي تتعلق ايضا بالمشاوره لكنها من القسم الثاني لان قلنا بعضها امور ايضا تتعلق بالمشاوره يعني ان واحد يتعلق بالمشاوره وبعضها عبرنا بالامور الجزئيه. الامور الجزئيه كل جزئيه تبدا بالجزء لا حد لها ولا حد ما نقدر نحددها ولا نقدر نعيدها وانما مرجعها الى نزاهه الخطيب وخدمته يعني قدره الخطيب فطارته طهارته ما عنده من موهبه من الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يلاحق هذه الامور. لكن على كل حال كل هذه الامور الجزئيه التي يتتبعها الخطيب بنباهته وفطنته يجمعها شيء واحد كلها تشترك في امر واحد ما يعبر عنه بطلب صلاح حال. على هذا الاساس ينبغي للخطيب من جهه العامه ان يتعرف على امور تتعلق بهذا الجامع المشترك بين كل الامور الجزئيه المعبر عنه بطلب صلاح الحال. اولا ينبغي للخطيب ان يتعرف على صلاح الحال. معنى صلاح الحال ما المقصود بصلاح الحال؟ صلاح الحال معناه يرجع دائما الى ماذا؟ كل بحسب. يعني احنا مثلا ننظر بان صلاح حال الانسان بالاخلاق الفاضله زين والفضائل النفسيه والفضائل الجسميه. يعني الانسان اذا عنده فضائل نفسيه وفضائل جسميه يقول هذا عنده صلاح حال زين. افترض جهات اخرى تتصور بان صلاح الحال مثلا بماذا؟ بجمع المال. صار يكون عنده سياره فاخره بيت كبير مثلا مؤسس بجميع انواع التاسيسات واموال وكذا فيقال هذا عنده صلاح حال. فالبعض يتصور بان صلاح الحال في المال. البعض يتصور بان صلاح الحال في فضائل الاخلاق مثلا. البعض يتصور بان صلاح الحال هو عباره عن اشباع الشهوات يعني الامور التي تشبع الشهوات فيقال له صلاح الحال. فبالتالي كله رايح الى اختلاف نظريات الناس. يعني كل انسان في الحياه عنده نظريه معينه. فالانسان يرى ان نظريته في الحياه هي الاشباع المادي. فهذا يرى بان صلاح حاله صلاح حاله وصلاح حال الانسان كل انسان هو في المال. واخر يرى بان صلاح حال الانسان مثلا في فضائل الاخلاق. والاخر يرى مثلا في اشباع الشهوات وهكذا يرى. هذا اولا ينبغي على الخطيب ان يعرف معنى صلاح الحال، ماذا يقصد بصلاح الحال؟ يعني الانسان لما يريد يتكلم خطيب لما يريد يوجه خطابه للاخرين صلاح الحال اللي يريد يتكلم عنه يكون معروف للمخاطبين. والا قد يتصور البعض ان صلاح الحال هو المال، ثم يرى بان صلاح الحال هو ماذا؟ صلاح الانسان يكتسب الفضائل الخلقيه وكذا والامور المعنويه. المخاطبين اصلا لا يعلمون بذلك ولا يلتفتون الى هذا الامر، وبالصراحه بالتالي انهم لا يديرون البال ولا يلتفتون الى هذا الخطيب. الامر الاول ثانيا الامور التي بها يتحقق صلاح الحال. بعد ان يعرف الخطيب معنى صلاح الحال يبحث عن الامور التي الوسائل التي بها يتحقق صلاح الحال. مثلا كما قلنا معنى صلاح الحال عند البعض انه عباره عن الفضائل النفسيه والفضائل الجسميه. فمثلا فضيله الجسم ما هو الطريق التي يتحقق بها تحقيق فضيله الجسم فضيله الناس؟ ما هو الطريق؟ ما هي الوسيله التي يتحقق بها؟ مثلا من الامور التي يتحقق بها صلاح الحال عن طريق فضائل النفسيات وما الحكمة والأخلاق. يعني الإنسان إذا تحصل على الحكمة وتحصل على الأخلاق تحصل له فضائل نفسية مثلا، أو مثلا الفضائل الجسمية والفضائل البدنية. ما هي الأمور التي تدعى تحقق هذه الفضائل البدنية والفضائل الجسمية؟ أنا الصحة مثلا، قوة العضلات، الجمال، كل هذه الأمور إذا حصلت حصلت الإنسان فضائل جسمية وفضائل بدنية غير من الأمور. فالأمر الأول معرفة معنى صلاح الحال، ثانيا ما هي الأمور التي بها يحقق صلاح الحال، حتى أن الخطيب في مشاورته يرشدهم إلى هذا الأمر، يقول لهم اتبعوا هذا الأمر حتى تتحقق لكم ماذا؟ تتحقق لكم صلاح الحال. هذه الأمور الخطيب يجب أن يتعرف عليها حتى يرشد الجماهير والمخاطبين إلى هذه الأمور التي بها يتحقق صلاح الحال. الأمر الثاني، طرق اكتساب هذه الأمور واحدة واحدة، أحسن الوسائل أسهل الوسائل للحصول على هذه الأمور. مثلا كما قلنا بأن الفضائل النفسية الأمور التي بها تتحقق هذه الفضائل النفسية الحكمة والأخلاق مثلا، لابد أن يعرف أن الحكمة والمعرفة تحصل بماذا؟ الحكمة والمعرفة مو هكذا، حكمة وأخلاق صحيح من الأمور التي تحقق بها صلاح الحال، لكن بماذا أحصل؟ بأي الوسائل؟ تحتاج إلى جد، إلى صبر، إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى، تظهر الإنسان يمارس الرياضة، يمارس الصبر، جد، كل هذه الأمور، لكن ما لم يكن هناك إخلاص لله سبحانه وتعالى في طبيعة الحال، هذا الإنسان لا يكون صاحب فضائل نفسية، الفضائل النفسية التي تتحقق بواسطة الحكمة بواسطة الأخلاق تحتاج إلى جهاد جهاد النفس، خصوصا الابتعاد عن مغريات الدنيا. الأمور أن يبتعد عن مغريات الدنيا، كلما عرفت له حالة من حالات الإغراء، ما امرأة جاه منصب كذا، يعرف عن هذه الأمور حتى يربي نفسه لتكتسب بواسطة الحكمة ودواسطة الأخلاق لتكتسب هذه الفضائل النفسية. أو مثلا الفضائل البدنية أو الجسمية، قلنا تتحقق هذه الفضائل الجسمية والبدنية بماذا؟ بالصحة والعضلات كما قلنا، والجمال، اعتدال البنية، كلها مدخلية بماذا؟ في الفضائل الجسمية. لكن هذه الفضائل الجسمية والصحة وهذه الأمور كيف تحصل الصحة؟ كيف تعتدل البنية؟ كيف يحصل الجمال؟ كيف تحصل قوة العضلة؟ لا بد من ممارسة الرياضة، لا بد من تنظيم الغذاء، نفس الغذاء والمأكولات، لما أن تنظم بصورة منظمة ومرتبة يحصل اعتدال البنية، يحصل قوة العضلات، ممارسة الرياضة يحصل بها ذلك، وهكذا دواليك مثلا في كل الأمور. الخطيب لما يريد يحدث المخاطبين عن صلاح الحال يعرف معنى صلاح الحال ويعرف الأمور التي بها يتحقق صلاح الحال، بعد ماذا؟ ثم الوسائل التي يحصل بها ما يتحقق به صلاح الحال. الأمر الرابع، الأمور النافعة في تحصيل تلك الخيرات أو الخبرات، الخبرات أو الخيرات خيرات، والمعينة لوسائلها. مثلا أكو بعض الأمور لابد أن يسلكها حتى يصل إلى هذه الأمور التي أعطرنا عنها بصلاح الحال، مثل السعي. والإنسان يفترض أنه يعرف الفضائل النفسية ويعرف أن الحكمة للأمور التي تحقق هذه الفضائل وابتعاد عن ما تمرضها السنن، لكن ما لم يسمع ويمتلك هذه الفرص لا يتحقق له صلاح الحال. لابد من السعي واجتهاد الفرص والتضحية بكثير من الملذات حتى في الرياضة. هذا الذي يريد أن يحوز الفضائل البدنية والجسمية يحتاج إلى أن يضحي بكثير من الملذات ويجهد نفسه في كثير من الرياضات حتى يتحقق له هذا الأمر. هو بعكسها كذلك الأمور الضارة، أنت لما يريد أن يرتكبها كذلك نفس العكس بالعكس سيكون. الأمر الخامس بالإضافة إلى معرفة الأمور الرابعة يتعرف على الأفضل من الخيرات والأنفع منها. بطبيعة الحال أن هذا فيه نفع وهذا فيه نفع، ولكنه يختار الأنفع، فإن من كان نفعه دائم غير من كان نفعه مؤقت يختار الذي نفعه دائم، أو مثلا من كان نفعه في أمر جزئي يختلف عن من كان نفعه أعم فيختار الذي نفعه مثلا أعم وأشمل، من كان نفعه أحسن أكثر من من كان نفعه أقل، وهكذا دوالي يكون عنده حسن الاختيار في الأنفع أو الأشد منفعة من الآخر. هذه الأمور يتعرف عليها الخطيب في أثناء مخاطبته في الأمور الجزئية، يعني الأمور تتعلق بصلاح الحال، كما قلنا معنى صلاح الحال الأمور التي يتحقق بها صلاح الحال، ثم طرق اكتساب هذه الأمور، ثم معرفة الأنفع ومعرفة الأمور النافعة، ثم الأنفع من هذه الأمور النافعة. يحتاج ينبغي الخطيب أن يتعرف عليها حتى تتم خطابته. زين، المبحث الثالث في الخطابة مبحث التواضع. تقدم لنا في صفحة 372 معنى العمود والأعوان، وقلنا بأن الخطابة تتكون من العمود وهو الأمر الرئيسي، ثم الأعوان التي هي عبارة عن استدراجات وعبارة عن شهادات. قلنا هذه الأمور كلها مجموعة أنواع أعوان وعمود، عبرنا عنها بأجزاء الخطابة. خب، غير هذه الأمور التي لها مسؤولية بالخطابة لكنها ليست من الأعوان وليست من العمود في شيء، العمود تقدم الكلام عنه، الأعوان تقدم الكلام، ما ولو مدخلية في الخطابة وليس من العمود ولا من الأعوان يعبرون عنه، ذاك عبرون عن الخطابة، هذا يعبرون عنه بالتزيينات أو يعبرون عنه بالتحسينات أو يعبرون عنه بالتوابع، ولذلك عنون هذا البحث بالتوابع. باعتبار أن هذه الأمور أمور خارج عن أجزاء الخطابة تابعة لها، ولذلك سميناها بالتوابع لأنها تابعة للخطابة ليست من الخطابة من لب الخطابة وإنما هي تابعة للخطابة. زين، باعتبار أن لها تأثير في نفوس المخاطبين والمستمعين، زين، حتى يقبلوا قول الخطيب، فهذه تسمى التوابع لأنها مكملة وتابعة داخل الخطابة، وتسمى بالتزيينات لأنها ليست داخلة في مضمون الخطابة وإنما هي تزين الخطابة، وتسمى بالتحسينات لأنها تحسن الخطابة حتى يكون خطاب أو كلام الخطيب مؤثر وتنفع في نفوس المخاطبين ويكون قوله مقبولا. هذه التوابع أو التزيينات على ثلاثة أنواع. النوع الأول أكو تزيينات وتوابع تتعلق بنفس النظم، وأكو تزيينات تتعلق بنظم الألفاظ وترتيبها، وأكو تزيينات عبر عنها تتعلق بالأخذ بالوجوه، يعني نفس الاعتبار ما يعبر عنه بالأخذ بالوجوه، وتشير إلى هذه تفصيلا هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة التوابع والتزيينات التي تتعلق بماذا؟ تتعلق باللفظ نفس اللفظ وعنونها بحال الفاظ، يعني تتعلق بنفس اللفظ، من يدخل في هذا اللفظ هيئة مبرد أو كان اللفظ مركب، المهم اللفظ ما هو لفظ، هناك أمور وتوابع وتحسينات تلحق باللفظ نفسه، والخطيب في أثناء خطابته ينبغي له أن يراعي هذه الأمور المتعلقة باللفظ أثناء الخطابة، لأن لها تأثير في قبول المستمعين لما يقوله الخطيب. وأهمها الأمور الثانية التي سيذكرها وهي في حدود 10 أمور. الأمر الأول أن تكون الألفاظ مطابقة للقواعد النحوية والصرفية. الخطيب إذا أراد أن يتحدث طبعا بأي لغة كانت، باللغة العربية وغيرها، بكل لغة قواعد خاصة، هذا الخطيب لما عن يريد يتحدث يكون ضابط لهذه القواعد، يعني أن لا يكون في كلامه لحن، لأن إذا كان في كلامه لحن مقتضى هذا الأساس غرض الخطاب نفي الغرض طبعا، يعني غرض الخطاب يعني غرض الخطاب هو هذا التأثير وإقناع الجماهير، يعني استعادة الجماهير ما يقوله الخطيب. إذا كان الخطيب يلحن في الكلام في القواعد النحوية في القواعد الصرفية، فإن المخاطبين والمستمعين أثر كلامه، يعني كلام الخطيب دين أبوز المستمعين أصباح أصباح لأي اعتبار نذكر له كلام ممجوج لأنه يلحن في الكلام بطبيعة الحال، فصار يلحق في من يريد أن يتحدث في مجالة العلماء لا طلبة العلماء الدينية، يريد أن يلقي كلمة، فهذا بمجرد شبون الناس خصوصا في الأمور النحوية الواضحة، هو دقائق النحويات ما موجودة فيها اشتباه كان يحتاج إلى تأمل مسألة أخرى، لأن لا أحد ما يتكلم اليوم على طريقته زين، فهذا أخر يشدون منه ينصب الفاعل ويرفع المفعول والمجرور مرفوع عنده وهكذا، وهذا تلقى خطابة منجوجة يزداء الإنسان أن يسمع شيئا من كلامه، وبالتالي الأرض ما يريد حقه في نفوس المخاطر ما يريد حقه. هذا بعض المجتمعات العامية نحن لا نتكلم إلا بالعامية زين، والفضيح يبقى مضحك وضعف بالذات إذا واحد يتحدث تمام كلام الفضيح مثلا أمام جماهير زين، فتجد أنه يخرج خط عشواء ويفسر في النحو الصرف دون أن يشعر المخاطبون بذلك، بل يكون خطابته وخطابه كذا لانهم لا يعرفون في النحو شيء وكذلك الصرف. فالخطيب عليه ان ينتبه الى مساله النحو الصرف وان لا يلحن في خطابته، هذا الاول. الثاني ان تكون الالفاظ من جهه معانيها صحيحه صادقه، كل لفظ له معنى، كل لفظ له معنى، وهذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وعلى هذا الأساس استخدام اللفظ في معناه استخدام صحيح استعمال صحيح وصالح. استعمال الخطيب للفظ في غير معنى شو نعبر عنه احنا؟ يمكن نعبر عنه بالمجازيات، الأمور المجازية، الأمور البلاغية، الأمور المجازية، يعني أن نتجاوز، أن يتجاوز اللفظ عما وضع له من معنى إلى معنى آخر. يقول هذا بعض المجازات صحيح، يكون الخطيب يستخدم بعض المجازات، لكن أن لا تشتمل خطابته على المبالغات التي يظهر عليها الكذب، يبالغ مبالغة شديدة بحيث أنه كاذب، فالعقل لا يصدق، العقل لا يصدق مثل هذا الكلام، حتى تكون خطابته سليمة ومقبولة في نفوس المخاطبين، يعني كل هذه الأمور مبنية على هدف غير الخطيب يكون إذا ما يراعي من تبع أرض الخطيب عن التأثمات خطابته لم تؤدي غرضها. الأمر الثالث أن لا تكون ركيكة الأسلوب، زين؟ أن لا تكون ركيكة الأسلوب، ركيكة الأسلوب مقصود منه؟ يعني الخطيب أو الخطباء يقعون بين حالتين، بين حالة الإفراط وبين حالة التفريط. بعض الخطباء إذا أراد يتكلم ويلقي محاضرة أو خطابة حسينية أو غيره يتكلم بحيث أنه لا يتكلم إلا إلى نفسه، شوف خيرا شوف شنو قاعد يتكلم، وهذا اللغة المرفيعة جدا زين، فالجماهير لا تفهمها،
وبعض الخطباء إذا أراد أن يتكلم حتى عوام الناس لا يريد أن تسمع كلامه، كأنه كلام في الشارع، كلام مفجوج سطحي جدا بسيط ما إلى معنى. الخطيب موقفه دقيق مراعاة لهذا الأمر، يحتاج في أثناء خطابه أن يراعي أن يتكلم الكلام الذي يرفع به مستوى المخاطبين ويصل إلى مرتبة يفهم فيها كلام الخطيب، فيراعي أن لا يتكلم لغة دانية جدا وإنما يأخذ به يرفع به المخاطبين، وأن لا يصل بما مرتبة لا يفهم كلامه وإنما يجعل كلامه مفهوم، لأن اللغة نفسها تصير دون المستوى عبر عمل اللغة رشيكة جدا، فوق المستوى جدا عبر عمل اللغة غير مفهوم غير مفهوم أيضا رشيكة واقع من ناحية أسلوبية يكون هذا كلام وكلام رشيك ما إلى معنى أن يتكلم كلام لا يفهم الآخر. ولذلك نروي عن الرسول صلى الله عليه وآله نحن من معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، يعني لا دون عقولهم ولا توقع عقولهم، وإنما يكون كلامنا على قدر عقول رابعا أن تكون الألفاظ وافية في معناها بلا زيادة وفضول، لأن هذا المتكلم الخطيب لما نقول ألفاظه لا تؤدي تمام المعنى اللي يريده، راح يكون في نقصان وخلل، لأنه مو بس الغرض، مو غرض أدائنا كلها يا عمر ستة عشرة كلها دائرة مدار غرض الخطاب، وغرض الخطاب هو إقناع الجماهير وانفعال أنفسهم بما يقوله. فإذا كان كلام الخطيب ناقص يعني ألفاظه ما تنطبق على تمام المعنى، ناقص عن معنى، راح يكون هذا نقصان مخل بغرض الخطيب، أو إذا كانت الألفاظ زائدة فضول خارج عن دائرة المعنى الذي يريد أن يوصله إلى الجماهير، فذلك هذه الزيادة زيادة فضولية لا يحتاج إليها الخطيب. على هذا الأساس الخطيب ينبغي عليه أن يراعي أن تكون الألفاظ واضية للمعاني التي يريد أن يوصلها للجماهير. خامسا أن تكون ألفاظه خالية من الحشو والزيادة، أي حشو يفكك نظام الجمل، بطبيعة الحال الخطيب لما يتحدث وكلما عرض في ذكره أمر معين قضية معينة كلمة معينة جاء بها تصير مجموعة من التشعبات في داخل الموضوع. المخاطب المستمع لما يستمع للخطيب ويتكلم وكل ساعة ودخل في موضوع آخر راح يصير عنده عدد ثاني في الموضوع، يعني الغرض اللي على أساسه يتحدث الخطيب لم يصل إليه، راح يصير إغلاق في الكلام، صعوبة في الفهم، عدم قدرة في جمع هذا الشتات حتى يفهم ما يريده الخطيب، بصير راح يضيع المطلب اللي يريده الخطيب. أو بعبارة أخرى راح يكون عبر عن كلام الخطيب في مثل هذا الأمر مفردات مشتتة، يعني شوية تكلمني وراح أعرض له مجموعة من الجمل ومجموعة من القضايا وتحدث عنها، ثم أعرض له وأخرى آخر تحدث عنها وأخرى آخر وعدلها، بحيث أن الإنسان لو يريد يجمع كلام الخطيب يجد أن منه شتات من المفردات لا يمكن جمعها. الخطيب إذا أراد أن يتحدث ينبغي له أن تكون خطابته خالية من الحشو، دائما مركزة في الموضوع والغرض الذي يريده. ثالثا أن يتجنب الخطيب في خطابته الإبهام والإيهام، يعني ليس الكلام اللي قاعد يتحدث بالخطيب يحتمل أكثر من معنى، هذا يفهم كذا وذاك يفهم كذا وآخر يفهم كذا، هذا احتمال اعتماد طبعاً العبارة مهمة مبهمة لا يستطيع المستمع يفهمها، وغرضنا ما راح يتحقق، احنا غرضنا الخطيب غرضنا دائما اقناع المخاطب،
وإذا كانت العبارات مبهمة غير واضحة موهمة للطرف الآخر بالتالي إقناع ما راح يحصل. يعني بعبارة أخرى غرض الخطيب لم يتحقق يلزم من ذلك نفي الغرض. على هذا الأساس الخطيب في خطابته يحاول بقدر الاستطاعة أن تكون عباراته واضحة مفهومة ليس فيها إبهام وليس فيها إبهام. لكن هذا يصلح ماذا؟ الإبهام والإبهام يصلح في اللغة الشعرية في الكلام الشعري، الشعر كما سيأتينا. هذا الشاعر الذي يريد أن يتحدث شعر الخطاب المثابة اللوحة الفنية، الفنان لما يرسم لوحة معينة تبقى اللوحة، فيأتي الإنسان مو وظيفة الفنان أن يقنع المشاهد بهذه اللوحة، وإنما وظيفة الفنان أن تعجب المشاهد. شنو برا منا؟ فليكن منا ما شاء الله. فهذا نوع عملية، ما نعرف منا ولا نعرف شيء آخر يكون منا شيء آخر، ولكن القصيدة الشعرية كلها فتيلة وشعرية مليئة بالصور الخيالية. المستمع كل مستمع يفهم منه، خصوصا في الشعر الرمزي. الشعر الرمزي من هذا القبيل، كل واحد يفهم آخر. هناك في صناعة الشعر الإيهام والإطار يسمح أن هذا الكتابة فلا يسمح أن هذا الإيهام، إنما يجب الخطيب أن تكون عبارته واضحة مفهومة. كذلك أصحاب التنبهات كما نقول أصحاب التنبهات هؤلاء القساوسة زين ذولا باعتبار أنهم يطرحون عقائد معينة فعقائد فاسدة لو توجه لها المستمعون لتبين لهم خطأ هذه الأفكار. فهم يطرحون خطابات، خطابات ماذا؟ وكلمات، وتبقى كلمات وخطابات ماذا؟ خطابات موهمة غير واضحة مبهمة. أوكي؟ ليش؟ لأن كل واحد يفهم شيء حتى لا يفهم ما يريده القس أو المتنبي فيصل إلى كذب ما طرحه. أو مثلا السياسيون أهل السياسة اللي يدخلون مثلا مؤتمرات صحفية، فهذا اللي يوجه الأسئلة في المؤتمرات الصحفية يشير أسئلة. طبعا كلما كان الصحفي وقح صلح، كلما كان الصحفي جيد استطاع أن يأخذ المعلومات من الطرف الآخر الذي يقدر رحمه المقابلة الصحفية. السياسي المتحدث اللي قاعد يتكلم ويجيب على أسئلة الصحفيين، كلما كانت عباراته مبهمة مبهمة كلما استطاع أن يكون سياسيا محنكا، لأن افترض أنه تكلم عن كلام سالفة الدولة الفلانية أن هذا الكلام بطل، لا وريد أن هذه العبارة مبهمة مبهمة أن بيانه هو هكذا. فلو أرادوا أن يعني يحاول أن يعطي إجابات، هذه الإجابات تصلح أن تكون ضد الطرف الآخر كما انها تصلح ان تكون في طرف يستطيع ان يقلب العباره كيف ما يريد. السياسيون من هذا القبيل يتكلمون كلمات وعبارات مفهمه مبهمه وموهمه. زين. سابعا ان تكون الفاظ الخطيب معتدله في الايجاز والاقناع مره في المقابله. مقصودون بالإيجاد يعني اختصار الإطمار معناه الإطالة. الألفاظ معناه عبارات الخطيب لا تكون موجزة، لأن الإيجاد قد لا يكفي بالمعنى. فرض أنه عنده غرض معين وهذا الغرض المعين يحتاج إلى شيء من الإطالة، فهذا الخطيب لما أن يتحدث باختصار جداً لم يرجل، يعني انتبه على الاختصار كلام الآن لا يوجد في كلامه، وإنما يراعي ما يتحقق به غرض الخطابة. فإن تحقق غرض الخطابة بالإيجاد لن يتعقق على هذا. كذلك أن لا يطيل الخطيب، لأن في التطويل المنع، وهذا من يرتب الواحد نمبر حسيني يقول لا رحم الله أستاذ خفا الله حبيبي، يعني ساعة يكون اختصر أكثر من ذلك عنه، وإن كان الإيرانيون في هذا الأمر يبدو أفضل من العرب لأنه مستعد يخطب له ساعة ساعتين ومتعبين يستمعون. إحنا من يركب الخطيب بمجرد أن يركب يكون توصية لأنه لا تطير في قراءته، يعني لا تتجاوز ساعة لازم توصل ساعة لازم تصل الملل والساعة يظهر على وجوه المستمعين. طبعا الحالات تختلف، إذا في بعض المرات زين المخاطبين ناس أذكياء، ناس عندهم علم في الموضوع، عندهم معرفة، هذه ما قبل لا تمشي هذا الخطيب بعد مو كل طيب، وإنما يمارس الإجهاد مثلا، أو مثلا المخاطبين مثلا أذكياء ولكن يحتاج إلى تكرار وتوكيل وتوجيه وإيضاح وكذا، لأن الأمر مهم. أنا ما أشكال الخطيب، فالأمور تختلف بحسب الحالات، والخطيب المعرفي هو الذي يتكلم بحسب ما يقتضي الأمر. طول الأمر إنسان حق استفارة، استفارة أنا إنسان مطلوب مني كلمة وأنا بحضر كلمة ساعة، بعض الأوقات إنسان يجيب بحضر كلمة ساعة وأعرف أن الملقين يحدث ساعة وباقي من الأذان ساعة ونصف، أنا لما أخذ ساعة وحدي يقوم إنسان يأخذ ربع ساعة ربع ساعة أربع نحو فبدأ أقول كلمة في ساعة أحاول أختصرها وأذكر النقاط الرئيسية في مثلا 10 دقائق. خطيب المعرض هو الذي يستطيع أن يتكيف بحسب الحالات، فترة يطيل فترة يختصر، ولكن فلينتبه أن التطويل ممل، في الغالب أن التطويل ممل، وإنما لبعض الأمور الرئيسية في أو في الاختصار مخل لا يؤدي الغرض، ولكن قال هو في الغالب يعني هذا هو هكذا، ولكنه لبعض الامور قد يتصل ولا ذلك الاخلال ولا نقصان. ثامن والحمد لله والباقي ياتي عليه كلام ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.